الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعين الكرام، السلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من البرنامج. احتفلت القوات المسلحة الروسية بيوم قوات العمليات الخاصة في 27 من شهر شباط فبراير الذي تم تأسيسه وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 26 من شهر شباط فبراير 2015. ففي يوم 27 من شهر شباط فبراير 2014 قام بعض الأشخاص من القوات المسلحة بشكل مموه ومن دون وجود علامات مميزة بالسيطرة على مبنى المجلس الأعلى وحكومة جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي والتي كانت في ذلك الوقت جزءا من أوكرانيا. وفي الأيام التالية تم السيطرة على مطار سيمفروبل وغيرها من المنشآت الاستراتيجية في شبه جزيرة القرم. بالإضافة إلى ذلك قاموا بتقديم المساعدة لضمان النظام والأمن خلال الاستفتاء الذي جرى في 16 من شهر آذار مارس في نفس العام بشأن مسألة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وبسبب سلوكهم الدقيق والصحيح أطلق عليهم مصطلح الأشخاص المهذبون. في 17 من شهر نيسان أبريل 2014 ورداً على أسئلة المواطنين خلال برنامج الخط المباشر السنوي، أكد القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية أن الحديث يدور عن الأفراد العسكريين الروس الذين بشكل صحيح وحازم ومياني قاموا بتوفير كل الظروف لضمان الإرادة الحرة لشعب القرم. منذ ذلك الحين أصبحت عبارة الأشخاص المهذبين مرادفا لأولئك الذين يخدمون في قوات العمليات الخاصة الروسية. ويفهم من وحدات العمليات الخاصة التي تعتبر شكلا من أشكال القوات المسلحة في وزارة الدفاع الروسية على أنها تنسيق بين القوات المدربة والمجهزة بشكل خاص على استخدام طرق وأساليب العمليات القتالية التي لا تتمتع بها القوات المسلحة التقليدية، وتشمل هذه العمليات أساليب الاستطلاع وتنفيذ مهمات خاصة ومكافحة الإرهاب والقضاء على فرق التخريب والأجهزة الاستخباراتية وممارسة حرب العصابات وغيرها. الجدير بالذكر أن قوات العمليات الخاصة يجب أن تكون مستعدة على الدوام لتنفيذ المهام العسكرية والسلمية في بعض الأوقات والانخراط في نزاعات المسلحة والحروب إن كان ذلك كجزء من القوات المسلحة أو بشكل مستقل. أما فيما يتعلق بالعمليات التي يتم تنفيذها فهي سرية كما جرت العادة وتخضع لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية العليا مباشرة في مسرح العمليات القتالية. ويتم تجهيز قوات العمليات الخاصة بالسلاح الأبيض المتنوع والسلاح الفردي المنتشر ضمن القوات المسلحة أو المصمم خصيصا لعناصر هذه القوات من بنادق ورشاشات وقاذفات قنابل وقاذفات محمولة مضادة للطائرات ومجموعة من المعدات المتفجرة والمعدات الإلكترونية البصرية وأجهزة اتصال لاسلكي صغيرة الحجم موصولة عن طريق الأقمار الاصطناعية وكذلك المركبات الخفيفة والمظلات ومعدات التسلق والغوص وتقنيات الدعاية وغيرها. يشار إلى أن إعداد عناصر هذه القوات يتم في مراكز تدريب خاصة يشمل تدرب على القفز المظلي وعلى استخدام جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك أسلحة الجيوش الأجنبية وكذلك قيادة المركبات وأساليب القتال وراء صفوف العدو والقيام بأعمال استخباراتية وتعلم اللغات الأجنبية وغيرها. تم إنشاء أول مركز للعمليات الخاصة في الجيش الروسي في أواخر تسعينات القرن الماضي بمبادرة من رئيس الأركان العامة الجنرال أناتولي كفاشنين، وقد خضع هذا المركز إلى قيادة الاستخبارات العامة في وزارة الدفاع، وكان يطلق على هذا المركز اسم مركز تدريب الخبراء والأخصائيين. وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة أصبح اسم هذا المركز سينيج، حيث شارك عناصره في عمليات لمكافحة الإرهاب في شيشان ومكافحة القرصنة في خليج عدن وخلال التدريبات في بلدان رابطة الدول المستقلة وكذلك خلال حرب جورجيا عام 2008. وفي عام 2009 تم تأسيس إدارة العمليات الخاصة على أساس مركز سينيج والتي أصبحت تابعة لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وتم إعادة تنظيم الإدارة في عام 2012 لتصبح قيادة قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية. رسميا تم الإعلان في روسيا عن إنشاء قوات العمليات الخاصة في 6 من شهر آذار مارس 2013. وبحسب قول الجنرال فاليري جيراسيموف فإنه بعد الاطلاع على خبرات وتجارب تأسيس وإعداد واستخدام قوات العمليات الخاصة للدول الرائدة في العالم تم إنشاء قيادة مثيلة ضمن هيكلية وزارة الدفاع الروسية والتي تشمل مهامها ليس فقط تلك العمليات التي يمكن تنفيذها داخل البلاد ولكن أيضا في الخارج. في شهر أذار مارس 2013 بدأت عملية إنشاء مركز المهام الخاصة تابع لوزارة الدفاع الروسية في قرية كوبينكا، يضم 500 عنصر ويخضع لقيادة قوات العمليات الخاصة. أما اليوم فهناك العديد من مراكز التدريب للقوات الخاصة في مختلف أنحاء البلاد. في منتصف شهر أيار مايو 2013 تم الإعلان عن إنشاء قسم الاستخبارات الخاصة والعسكرية لتدريب كوادر الضباط بما في ذلك لصالح قوات العمليات الخاصة في كلية قيادة القوات المحمولة جواً في مدينة ريزان. في عام 2014 أصبح هناك قوات جوية وأخرى بحرية ضمن وحدات العمليات الخاصة بالإضافة للقوات البرية، علماً أن قوات العمليات الخاصة لا تنتمي لأي نوع من أنواع القوات المسلحة الروسية، فهي هيكلية خاصة مهمتها تنفيذ فقط المهام الخاصة ولا يتم الإعلان عنها على نطاق واسع. الجدير بذكر أن عناصر القوات التي تخدم ضمن وحدات العمليات الخاصة تؤدي مهامها وفق عقود مبرمة مع وزارة الدفاع وجميعهم من الضباط الذين يتم انتقاؤهم من مختلف أنواع وفئات القوات المسلحة، ويحصل هؤلاء على الأسلحة المتطورة قبل أي وحدة من وحدات الجيش، ويتم اختبار المعدات والأجهزة الجديدة التي تتلقى بعد ذلك توصيات لإجراء التعديلات المطلوبة والاستخدام اللاحق من قبل القوات المسلحة. وبحسب قول القائد العالي للجيش والقوات المسلحة فإن إنشاء قوات العمليات الخاصة أصبحت مرحلة هامة في التطور النوعي للقوات المسلحة الروسية، والحديث يدور عن إمكانية أداء المهام المعقدة واستعدادهم القتالي الدائم، وبالتالي لدى الدولة أداة قوية وفعالة أخرى لحماية المصالح الوطنية. التصعيد الأخير الخطير في المواجهة المسلحة بين باكستان والهند يثير المخاوف لدى ليس فقط الأوساط والمراكز العسكرية وإنما لدى القوى الكبرى من احتمال أن يكون هناك خطر استخدام السلاح النووي. البشرية على مدى عقود من الزمن كانت ترى التهديد الرئيسي من احتمال نشوب حرب نووية نابع من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، أي روسيا حالياً. لكن إذا ما نظرنا إلى الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نزاع من هذا القبيل فهي ضمن إطار تضارب المصالح العالمية والهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية بين الدول العظمى. أما في حالتنا هذه فإن الخلافات بين الهند وباكستان هو صراع بين المسلمين والهندوس قبل كل شيء، أي أنه صراع ديني شاخص دائما في بنية الكيانين والمفتعل لمصالح الدول الكبرى، هذا باطنه وجوهره، لكن ظاهره هو صراع من أجل منطقة إقليمية تدعى كشمير والتي تسببت حتى الآن بثلاث حروب بين البلدين. على كل حال يستبعد المحللون احتمال نشوب حرب نووية مدمرة من باب أن الدولتين العظميين سوف تطفئان في الوقت المناسب هذه النار المشتعلة، باعتبار أن باكستان تعد منذ زمن بعيد حليفا للولايات المتحدة، والهند خلال السنوات الأخيرة كانت حيادية لمصلحة الاتحاد السوفيتي، على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي تسعى إلى إيجاد لغة مشتركة مع دلهي نحو اتجاه تحقيق ثقل موازن للنفوذ الصيني، فيما بكين تبحث في المقابل عن مدخل إلى إسلام أباد، وأخيرا الهند وباكستان عضوان في منظمة شنغهاي للتعاون. ومع ذلك فإن الحرب الباردة بين الهند وباكستان التي قد تتحول في أي وقت إلى ساخنة ستبقى قائمة، ولحلها ينبغي أن تتخلى الهند عن كشمير وهذا مستحيل. فبالنسبة لدلهي السيطرة على هذه الأرض مسألة مبدأ، أو أن تحل باكستان جميع مشاكلها الداخلية، وهذا قد لا يكون مستحيلا ولكنه صعب للغاية في الوقت الحالي، وبالتالي فإن خطر حدوث نهاية نووية في جنوب آسيا سيبقى دائما. بعض الخبراء العسكريون وفي مقدمتهم الأمريكيون حدد العواقب التي يمكن أن تنجم عن استخدام الأسلحة الذرية في النزاع بين دلهي وإسلام أباد، في إشارة إلى أنه حتى لو تم إطلاق جزء من الصواريخ النووية المتوفرة لدى الدولتين فقط فسيكون لذلك تأثير خطير على المناخ العالمي وتكبد خسائر في المحاصيل الزراعية، بما في ذلك سوف يتسبب باندلاع حرائق عظيمة في مناطق واسعة. تدل الحسابات المتوفرة على أنه لو قامت كل من الهند وباكستان بتفجير 50 رأسا نوويا وهذا أقل من نصف ما يتوفر لدى كل منهما فستقع في طبقة ستراتوسفير 5 ملايين طن من الرذاذ الملوث الذي سينتشر في كل مناطق العالم، والذي سوف يسبب بانتشار ما يسمى بالشتاء النووي الذي سيدوم مفعوله عشرات السنين. وسينجم عن كل ذلك تدمير 50% تقريبا من طبقة الأوزون فوق المناطق المأهولة بالسكان، وسينخفض متوسط درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف مئوية عن المعدل لمدة 5 سنوات بعد الانفجارات. في الدول ذات المناخ المعتدل ستكون برودة الجو أقوى، وستنخفض درجات الحرارة بمقدار 2.5 عن المعدل في الشتاء، وأما في الصيف فبمقدار 1.5. وكل ذلك سيقلص فترة نمو ونضوج النباتات بمقدار 40 يوما، وبسبب فقدان الدفء في مياه المحيطات سيموت الكثير من الأحياء، وسيؤثر ذلك سلبا على صيد الأسماك، وسيدوم هذا الوضع 25 عاما على أقل تقدير. وفق الاعترافات الغربية فإن أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إن كانت S-300 أو S-400 تتفوق على أفضل أنواع الأنظمة الغربية وعلى رأسها الباتريوت، ومع ذلك لا تتوقف معامل الصناعة الحربية الروسية عن إنتاج النسخ المتطورة من هذه الأنظمة. والحديث يدور عن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية S-500 التي أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستدخل الخدمة القتالية في الجيش الروسي اعتباراً من عام 2020. في عام 2009 كانت منظومة S-500 في مرحلة التصميم من قبل شركة ألمازان تي، وكان من المخطط أن ينتهي التصميم بحلول عام 2012، وبحلول عام 2011 تم الإعلان أنه سيتم البدء بإنتاج منظومة S-500 في عام 2014، وفي عام 2013 تم كشف النقاب عن نموذج للسلاح في موسكو الذي كان في ذلك الوقت يخضع للاختبارات الأرضية والجوية. بحسب قول الخبراء العسكريين فإن هذه المنظومات التي لا مثيل لها في العالم تتميز عن سابقتها بمدى قتالي كبير، وتضمن الحماية من أي نوع من الأسلحة الهجومية الجوية والفضائية. وتؤكد المصادر العسكرية الروسية أنه سيتم في هذا العام تخريج أول دفعة من الضباط الذين سيعملون في هذه المنظومات. القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية كان قد أشار في وقت سابق إلى أن منظومات S-500 تستطيع إصابة الهدف على ارتفاعات شاهقة جدا بما في ذلك في الفضاء الخارجي القريب من الأرض، في إشارة إلى أن هذا النوع من الأسلحة الصاروخية سوف يفشل خطط بعض الدول المتعلقة بنشر الأسلحة في الفضاء الكوني. المصادر العسكرية العالمية تحدثت في وقت سابق عن أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز S-400 لا مثيل لها في العالم حتى الآن، وهي قادرة على حماية المجال الجوي من الارتفاع المنخفض حتى حدود الفضاء المحيط بالأرض. ووجود هذه المنظومات في سوريا لم يعد يسمح للجيش الأمريكي بممارسة الضغوط على دول المنطقة كما كان يفعل في السابق. من هنا جاء الاهتمام الدولي، وقد تم التوقيع على عقود لتوريد منظومات S-400 إلى تركيا والصين والهند، وتبدي الاهتمام بها عدة دول ومن بينها السعودية والمغرب ومصر وقطر وفيتنام والعراق. الخبير العسكري ألكسندر شولين قال أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية يمكنها حماية الدول التي ترغب واشنطن بنشر الديمقراطية فيها، بين قوسين طبعا، على أجنحة مقاتلاتها وصواريخها. أما فيما يتعلق بمنظومات S-500 فهي تستطيع اعتراض وتدمير أي هدف جوي، وتعتبر قفزة نوعية في مجال الدفاع الصاروخي لأنها جديدة من حيث المبدأ، حيث أثارت الميزات التي تتمتع بها هذه المنظومة طلباً واسع النطاق من جانب الدول الأجنبية، يفوق الطلب الحالي الكبير على منظومات S-400. هذه المنظومة مخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات، ونظام الإنذار المبكر والتحكم، والطائرات المشوشة لأجهزة الرادار. وكما تم الإشارة إلى أن هذه المنظومة هي إصدار محدث من فئة S-400 تريومف ذات المدى 600 كيلومتر، ففئة S-500 قادرة على استهداف 10 صواريخ باليستية ذات سرعة 7 كيلومتر في الثانية، وهي قادرة على اكتشاف الهدف من مدى 900 كيلومتر. في هذا السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق لقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية. العقيد فاديم أستافييف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية ذكر أن المناورات ستجري في 30 ميدانا في مقاطعات روستوف وفولغاغراد وأستراخان وأقليمي ستافروبول وكراسنودار وجمهورية القرم، وفي 5 جمهوريات شمال القوقاز بينها الشيشان وداغستان. وبدأت التدريبات بمشاركة 3500 عسكري، حيث تستخدم وحدات الدفاع الجوي المشاركة في المناورات أنظمة من نوع تونغوسكا وشلكا وإس 400 تريومف وتور إم وبوك إم 3 وأسا واستريلا 10M، في إشارة إلى أنه ستشارك بشكل عام في المناورات 750 قطعة من المعدات العسكرية، بينها معدات قتالية ومعدات خاصة. في حين تعتزم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقليص نطاق التدريبات العسكرية الكبرى المشتركة التي تقوم الدولتان بتنفيذها في فصل الربيع. في الفترة ما بين نهاية شباط فبراير حتى منتصف شهر نيسان أبريل من كل عام، تنفذ القوات المسلحة الأمريكية والكورية الجنوبية المناورات العسكرية المشتركة الواسعة النطاق والتي تدعى فول إيجل وكي ريزولف، التي يشارك فيها الآلاف من عناصر القوات البرية والجوية والبحرية والخاصة من كلا البلدين. الأوساط العسكرية تشير إلى أن القرار بتبديل المناورات هذه بأخرى محدودة الحجم قد اتخذ قبل القمة التي جمعت الأسبوع الماضي في فيتنام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. الجدير بذكر أنه منذ القمة الأولى بين ترامب وكيم التي جرت في حزيران يونيو الماضي في سنغافورة، علقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنفيذ عدد من التدريبات العسكرية المشتركة، بينها فريدوم غارديان، بغية تحفيز المفاوضات حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.